بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء وفي أوله: يا نور السماوات والأرض. قال محمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن أبي وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن عبد الرجال. أحمد بن عبد الرجال لأنه ولد له 10 من الولد، فسمي كني بأبي الرجال من الذكور. عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء في أوله: يا نور السماوات والأرض. هذا مرسل لأنه من رسيل موسى بن عقبة، وموسى تابعي، فيكون مرسل، وهو مرسل ضعيف في إسناده. إسحاق سبق كلام فيه وأنه في كلام يسير، وفي إسناده موسى بن حسين، ولكن له شاهد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا الحديث صحيح، هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وهذا الحديث وغيره له أيضا شواهد أخرى، وهي عليه الصلاة والسلام الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤخذ منها أن اسم الله النور ووصفه النور، وأن الله من أسمائه النور، وأنه وصفه بالنور. رد شيخ الإسلام على من نفى ذلك، فإن بعض الناس قال إن النور مراده النور الجسمي، والنور الذي هو جسم المخلوق غير النور الذي هو وصف الله وسم من أسمائه. ثبت في حديث أبي ذر عند مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي لفظ: رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ: النار لو كشفه لأحرق سبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا النور الذي احتجب به سبحانه وتعالى نور مخلوق، وهو غير النور الذي هو اسم من أسمائه، وغير النور الذي هو صفة من صفاته. وقد رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على من زعم أن النور لا يكون إلا جسما، وقال: إن الذين يتأولونه جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم، يقولون هذا مذهب السلفية وجهور السلفية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم، وهو قول أبي سعيد الكلاب ذكره في الصفات ورد على الجهمية تأويل اسم النور. يعني حتى بعض المتكلمين كابن الكلاب رد على الجهمية الذي يتأول اسم النور، مع أنه الشيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية وغيرهم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: فالمسمى نورا هو الرب نفسه، ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى، جعلت أحد النورين عينا قائمة والآخر صفة، هكذا يقول من يسميه نورا. فالمقصود أن الشيخ الإسلام أن المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل السنة والجماعة أثبتوا اسم النور لله عز وجل، وأن من أسمائه النور وأن من وصفه النور، وكما في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، قال مثل نوره، أضاف النور إليه سبحانه وتعالى. والنور الذي هو وصفه سبحانه غير النور الذي احتجب به، النور الذي احتجب به نور مخلوق، والنور يكون مخلوقا ويكون وصفا. فالنور المخلوق مثل نور الشمس، نور السراج، نور الكهرباء، مثل النور الذي احتجب به احتجابه النور عن خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرق صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فاستعاذ بصفة من صفاته، كما في قوله سبحانه، كما في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالاستعاذة بصفات الله: أعوذ بنور وجهك، استعاذ بالنور واستعاذ بالعزة والقدرة. وكما في قوله في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. فاستعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وبالله من الله. وأما هذا الحديث الذي ذكره الله فهو حديث ضعيف، مرسل ضعيف، ومرسل ضعيف، لكن اسم النور ووصف الله بالنور جاء في أحاديث صحيحة وفي الآيات القرآنية، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره. وكما في حديث ابن عباس الصحيح: اللهم لك، في حديث الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. قال محمد هو المؤلف لأبي زمنين: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما سبق من الصفات التي جاءت في الأحاديث، مثل ما سبق صفة العلو، صفة التي أثبتها في الحديث، صفة العلو وصفة الرضا، صفة السخط، صفة المعافاة، صفة العقوبة، صفة اليدين، صفة الأصابع، وصفة الكلام، صفة الرؤية، كل هذه الصفات التي سبقت. قال المؤلف: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. قول المؤلف: تحديد وتقدير، هذا ينبغي تركه، هذا التعبير لم يرد، لم يعبر به السلف. معروف عن السلف أنه قال أن الله لا يشبه، لا يمثل أحد من خلقه مثل صفات الله من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعظيم. من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعظيم. نثبت الصفة لله، نثبت صفة العلم، صفة القدرة، ولا نمثلها بصفة المخلوقين، ولا نشبهها بصفة، ولا نكيف، نقول كيفية علم الله كذا، كيفية قدرة الله كذا. من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعظيم، ولا نعطل الصفة نفيها. الصفة لا تعطل، تثبت، ولا تكيف يقال انها على كيفية كذا، ولا تمثل بصورة المخلوقين. أما قوله تحديد ولا تقدير على تركه أولى، ينبغي أن يترك هذا وأن يعبر بما عبر به السلف، فقال من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. كلمة تحديد هذه تقدير تترك. ثم قال المؤلف: سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه يعني تنزيها لله عما لا يليق به، فإن نفاة الصفات والمعطلة نفوا أسماء وصفاته، فنحن ننزه عن تعطيلهم. سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع، لم تره العيون فتحده، يعني في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية كلم الله موسى من وراء حجاب، ولكنه لم يرى الله. فلما سمع موسى كلام الله بدون واسطة ليس بواسطة جبرائيل، سمع كلام الله من وراء طمع يعني يرى الله، فقال ربي أرني أنظر إليك، سمعت كلامك ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني، ما تستطيع أن تراني في الدنيا ببشريكة ضعيفة، ما تستطيع، ولا تستطيع أن تثبت لرؤية الله، ولا تستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله. قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى الله للجبل، الجبل أصم صح، فلما تجلى الله الجبل تدكتك الجبل وانساخ. وموسى ماذا فعل؟ وخر موسى صائغا وشي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، ولا جبل إلا في ذكتك، ما يستطيع أحد أن يرى الله. جاء عن بعض السلف أن الله تجلى للجبل بمقدار الخنصر فقط، ومعرفة ذكتك الجبل. لكن في الآخرة الله تعالى ينشئ المؤمنين تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، أما في الدنيا ما يستطيع، فلا أحد يستطيع أن يرى الله، وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لم ير الله ليلة المعراج بعينه، وإنما راه بقلبه، هذا هو الصواب. بعض السلف قال رآه، روي هذا عن عائشة، روي عن جماعة عند عباس، وذهب إلى هذا الجماعة منهم النووي، وجماعة من الهروي وجماعة، وجاء عن رواية عن الإمام أحمد وعن ابن عباس أنه قال إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله، والجمهور على أنه لم يره. وعند التحقيق لا منافاة بين القولين، فإن من أثبت الرؤية من السلف مقصوده الرؤية بالقلب، ومن نفاها مقصوده الرؤية بالعين، فتجتمع. الرؤية عن الإمام أحمد أنه رآه ولم يقرأه بعينه، وفي لفظة أنه رآه بفؤاده، فيحمل مطلق على المقيد. في رواية رآه مطلقة، ورواية مقيدة بالفؤاد، فتحمل هذه على هذه، وكذلك رؤية عن ابن عباس كذلك. ولما قال مشروق لعائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه ليلة المعراج، قالت لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، وفي لفظ فقد أعظم على الله سريا الكذب. وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله ليلة المعراج بقلبه، ولكن بعين رأسه، ولكن رآه بعين قلبه. ويدل على ذلك قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، والرسول بشر ولم يستثنى، فلما كلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى من وراء حجاب محجوب عن الرؤية. لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية يرون الله، من الشؤون الذوات هي وفي الصفات تبدل. والله تعالى بين أن المؤمنين يرون ربهم، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت الحديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وبنص كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا قال الأئمة من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنهم كذبوا لله. المؤلف يقول لم تره العيون يعني في الدنيا فتحده كيف هو كينونيته، يعني العيون ما رأته في الدنيا، والشيء الذي لا تراه لا تستطيع أن تكيفه ولا أن تمثله ولا لا تستطيع أن تحده ولا تقول كذا وكذا. فنحن لم نرى الله في الدنيا ولم نرى له مثيلا فلا نستطيع أن نكيفه. ولهذا قال لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، يعني كينونيته يعني كيف هو يعني في نفسه، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. نعم يعني رأته القلوب يعني علمه الله تعالى معلوم بالقلوب. نعم.
وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العثبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. قال محمد وقال عز من قال.
المؤلف رحمه الله نقل بالسند عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن القاسم أنه قال عبد القاسم التابعي أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه به في القرآن، يعني وكذلك السنة النبوية لا ينبغي أحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه في القرآن أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي ثاني. فجاء في السنة أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر فلو فيه الضحك لله، ولم يأتي هذا الوصف في القرآن وإنما جاء في السنة. كذلك يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، إثبات العجب لله والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، إثبات العظمة والكبرياء هذا أوصاف جاء في السنة. ولا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، يعني أو بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن السنة وحي ثاني كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، خرجه دارمي في السنة في المقدمة. يقول المؤلف ولا يشبه يديه بشيء، لا ينبغي لأحد أن يشبه يديه بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى له يدان يوصف بأن له يديه، لكن لا تشبه بيد المخلوقين كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سبيا، ولا وجهه بشيء، يعني يثبت الله الوجه كما أثبته لنفسه، كل شيء هالك لا وجهه ويبقى وجه ربك، ولا يشبه وجهه بوجه المخلوقين، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، يعني ومراده السنة بغير نضاف إلى هذا والسنة، إنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه، يعني نثبت اليدين لله، نثبت أن الله يقبض السماوات، أن الأرض يقبضها، وأن السماوات يطويها بيمينه كما أخبر الله عن نفسه. ثم قال المؤلف قال وكان مالك، نقل عن مالك أن المؤلف مالكي العلماء المالكية، وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. هذا المؤلف نقل عن الإمام مالك أنه يرى يستعظم أن يحدث أحد بالحديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وأنه ضعفها. ولكن الحديث أن الله خلق آدم على صورته متفق عليه، رواه الشيخان في البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب على كتاب الله، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته ومن طوله في السماء 60 ذراعا، يعني آدم. فكيف المؤلف ينقل على الإمام مالك بأنه يمنع أن يحدث بحديث خلق الله آدم على صورته ويضعفها؟ هذا النقل عن الإمام مالك لا يصح. ذكر المحقق عبد الله بن محمد بن الرحيم الحسين البخاري وفقه الله قال أسند أبو جعفر العقيلي في الضعفاء إلى الإمام عبد الرحمن بن قاسم قال سألت مالك عمن يحدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، وأنكر ذلك مالك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به أحد. فقيل له إن ناس من أهل العلم يتحدثون به، فقال من هم؟ فقيل محمد بن عجلان عن أبي الزناد، فقال لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن عالما. فذكر أبو الزناد فقال إنه لم يزل عامل لهؤلاء حتى مات وكان صاحب عمال يتبعهم. يقول المحقق إن إسناد القصة إلى الإمام مالك ضعيف، جاء في سند العقيلي هذا مقدام ابن داود وهو الرعيني المصري متكلم فيه، قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو عمرو يوسف الكندي كان فقيها مفتيا لم يكن بالمحمود في الرواية، وقال الدارقطني ضعيف، قال ابن يونس تكلم فيه، وقال ابن أبي حاتم تكلم فيه، وقال ابن حجر في اللسان، وذكر ابن قطان أن أهل مصر تكلموا فيه. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان الرواية التي نقلت عن الإمام مالك لأنه يمنع من التحديث بخلق آدم، وعقب بقوله قلت أي الذهبي الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان، فقد رواه همام عن قتادة عن أبي موسى عن أبي أيوب عن أبي هريرة، ورواه شعيب بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة، ورواه جماعة كالتي من سعد عن ابن عجلان عن المقبول عن أبي هريرة، ورواه شعيب أيضا عن أبي الزناد عن موسى بن عثمان عن أبي هريرة، ورواه جماعة عن ابن لهيعة عن الأعرج وأبي يونس عن أبي هريرة، ورواه الجميع عن الأعمش. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن عجلان فقولة الإمام مالك أنه نهى عن التحديث حديث التضيفة، قال قلت قال مالك هذا لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث خلق الله آدم على صورته ولابن عجلان فيه متابعون، وخرج في الصحيح. إذن تبين بهذا أن النقل عن الإمام مالك غير صحيح، والمؤلف رحمه الله ما حينما نقل ما حقق مسألة. فالنقل عن الإمام مالك بأنه لا يرى التحديث بحديث خلق الله آدم على صورته غير صحيح، والحديث ثابت في الصحيحين. وعلى والإمام مالك إمام هدى من أمة السنة والجماعة، فلا يمكن أن ننكر هذا. وعلى ذلك فالحديث الله خلق آدم على صورة ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن اختلف العلماء في مرجع الضمير من خلق الله آدم على صورته. ومبحث الصورة مبحث عظيم، وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أطال النفس في هذا البحث في بيان تلبيس الجهمية، وتكلم على البحث في خاطئ الصورة، وجاء رسالة كاملة، رسالة الدكتوراه كاملة في بيان تلبيس الجهمية الذي وزع على 8 رسائل دكتوراه، من ضمنها مبحث الصورة، وجاء رسالة كاملة ذكر أقوال الناس ورد الشيخ الإسلام رحمه الله على جميع الطوائف الذين أنكروا، حتى بعض أهل السنة غلطوا في هذا، منهم الإمام محمد بن إسحاق صاحب الصحيح بن خزيمة أنكر على الصورة وظن أن فيه تشبيه، وقال لا تغلطوا ولا تغالطوا، يعني فتثبت لله الصورة، وهذا معدود في غلطاته رحمه الله. والصواب الذي عليه المحققون كالإمام أحمد وأئمة أهل السنة قرر شيخ الإسلام وغيره إثبات الصورة لله عز وجل، وأن لله صورة كارهة من الصفات، ولكن بعضنا تستوحش من الصورة لأنه لم يعرفها وظن أن فيها تشبيه. لله صورة لا تشبه الصور، كما لله سمع وبصر وعلم وقدرة وسمع، علم الله لا يشبه علم المخلوقين، فوقية الله علو لا يشبه علو المخلوقين، صورة لا تشبه المخلوق، خلق الله آدم على صورته. الشيخ الإسلام رحمه الله رد على الرازي، الرازي له كتاب سمى أساس التقديس، والكتاب هذا بيان تلبيس الجهمية، هذا يطلع الآن إن شاء الله في مجمع الملك فهد ثمن الوزارة، وسيحفظ إن شاء الله، هو كتاب عظيم بيان تلبيس الجهمية، فيتأخر يعني طباعته ما يقارب أكثر من 10 سنوات الآن، مع أنه حقق اللي مضت عليه هذه المدة. فالشيخ الإسلام رحمه الله يرد على الرازي، الرجل أو كتاب سمع أساس التقديس، أساس التقديس، فألف الكتاب سماه نقض التأسيس، واسم آخر لاختير اسم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ومن ذلك أنه أتى بهذا الحديث خلق الله آدم على صورته، وذكر في مرجع الضمير 3 أقوال، يعني القول الأول أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورته على صورة آدم. القول الثاني أنه يعود إلى المضروب، لأنه ورد في إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، قال بعضهم المضروب على صورة على صورة المضروب، إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. كيف على صورة آدم خلق على صورة المضروب؟ المضروب من ذرية آدم، فكيف يشبه آدم صورة آدم بصورة واحد من ذريته؟ هكذا قال. والقول الثالث أنه يعود إلى الله، فالقول بأنه يعود المضروب باطل، وكذلك القول بأنه يعود إلى آدم باطل. وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد قال قلت يا أبي خلق الله آدم على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورة آدم، يفسد المعنى. كذلك خلق الله آدم، القول الثاني خلق الله آدم على صورة المضروب، هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب، يشبه آدم بواحد من ذريته، الأصل أن الذرية تشبه به، خلق الله آدم على صورة ولده المضروب. القول الثالث أن الضمير يعود إلى الله، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الضمير يعود، وخلق الله آدم على صورته. ويدل على ذلك أيضا الرواية الثابتة الصحيحة قد أثبتها، خلق الله آدم على صورة الرحمن، الجهة الأخرى والنصوص يفسر بعض الله، خلق الله آدم على صورة الرحمن، فدل على أن الضمير يعود إلى الله، وفي الحديث إثبات الصورة لله، ولا يلزم ذلك التشبيه، لكنه لا بد فيه من إثبات نوع من التشبيه، وهو التشبيه في مطلق الصورة، لا في الجنس ولا في المقدار، لا في الجنس ولا في المقدار. خلق الله آدم على صورة الصورة لله، خلق الله آدم على صورته، هذا لا بد فيه إثبات نوع من الصورة، نوع من المشابه، وهو المشابه في مطلق الصورة،
ولازم من ذلك المشابهة في الجنس والمقدار. فأنت ترى صورة القمر في الماء، ترى صورة القمر في الماء، هل صورة القمر مثل اللي في الماء؟ هي نفس القمر، الذات هي هي والجنس هي هي، المقدار هي هي، مقدار صورة القمر في الماء مقدارها يمكن مقدار الكف، لكن القمر في السماء كم مقداره حجمه؟ وهل الذات هل الماء في ذات الآن ولا نفس صورة مطلق صورة؟ مطلق صورة، لكن القمر في السماء له ذات. فالله خلق آدم على صورة، هذا نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث في إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقتضي المشابهة. وهذه مسألة الصورة أو الحديث الصورة كثر السؤال عنه، وما أكثر الذين يسألون من الشباب ومن غير الشباب، وهذا نزلة أقدام ظل فيه كثير من الطوائف. استعرض الشيخ الإسلام عدد من الطوائف رد عليهم، منهم الاتحادية ومنهم البكرية ومنهم حتى بعض أهل السنة، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله غلط في هذا وأنكر أن يكون الضمير يعود إلى الله، ظن منه رحمه الله أنه يلزم منه التشبيه، ولا يلزم، لا يلزم منه التشبيه، فالصورة كسائر الصفات. والله تعالى قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا يشبه أحد سبحانه وتعالى. والمشابهة في والنوع من المشابهة في مطلق الصورة لا يلزم منه مشابهة في الجنس ولا في المقدار، قد قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال سبحانه هل تعلم له سمية، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
قال محمد وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ثم ذكرها كلها، فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
قال محمد هو المؤلف، محمد هو أبي زمين، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فيه إثبات أن لله أسماء، أثبت الله تعالى نفسه أسماء ووصفها بالحسنى فادعوه بها. أمر الله تعالى عباده، أثبت الله لنفسه أسماء الحسنى وأمر عباده أن يدعوه بها. هذه الآية فيه إثبات الأسماء لله عز وجل، وفيه الرد على من أنكر أسماء الله من الجهمية وغيرهم، وفيه أنه يشرع ويستحب للمسلم أن يدعو الله بأسماء الحسنى، ويدعو بالاسم المناسب لحاجته. فإذا كان حاجة المغفرة يقول يا غفار اغفر لي، وإذا كان حاجة الرزق يقول يا رزاق ارزقني، يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته. وإذا أراد أن يدعو على عدو الله على جبار يقول يا جبار انصر لي، يا جبار اقسم هذا المتكبر هذا الظالم، فيسأل الله يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا في وعيد شديد على الملحدين يلحدون في أسماء الله، والحد في أسماء الله أنواع، من أنواع جحد أسماء الله هذا من الحد، ومنها الميل بها ميلا باطلا، ومنها من الحد تشبيهها بأسماء المخلوقين. وفي الحديث إن لله 99 اسما ثم ذكرها، المعروف في الحديث إن لله 99، يعني 99 خبر إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن هنا جاء فيه جاء الرفع 99، إن لله 99 اسما يحتاج إلى مراجعة الحديث، ينظر يعني وجه هذا الوجه وجه الرفع إن كان هذا ثابتا. والحديث صحيح خرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه كلهم من طريق من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد من الحديث الحصر حصر الأسماء في 99، فالأسماء الله لا يحصيها أحد، أسماء الله كثيرة. ويدل على ذلك الحديث المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عندك لا يحصيها أحد. ولكن الحديث المراد به إن لله 99 اسم موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. المعنى إن لله أسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. من أحصاها إحصاؤها حفظها وفهم معناها والتوسل إلى الله بها، تعبد الله بالتوسل بها والتخلق بما يمكن أن يتخلق به منها، كل هذا داخل في الإحصاء. وما هي هذه الأسماء 99؟ هل هي معلومة غير معلومة؟ أخفاها الله عن عباده ليتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص ويبحثوا عنها حتى يستفيدوا من البحث في النصوص. أخفى الله هذه الأسماء فكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد العباد في العمل في العشر الأواخر كلها، وأخفى ساعة الجمعة كذلك حتى يجتهد العباد في يوم الجمعة، كذلك أخفى 99 اسما حتى يتعرف العباد ويطلبوها من النصوص ليستفيدوا علما وهدى وثقة. وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف يقول ثم ذكرها كلها، يعني ذكر الأسماء سردها، وسرد الأسماء الحسنى ضعيف معلل بالاضطراب والإدراج في الأسماء. الصواب أن سرد 99 مدرج. أدرجه أحد الرواة وهو الوليد بن مسلم، تفرد بسياقته بطوله نادى 99 اسما ثم سرد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، سردها معلل بالاضطراب والإدراج. الصواب أن سردها ليس برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سردها أدرجه بعض الرواة. والحديث بشرط أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث غريب، وقال في آخره وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كثير شيء من الرواية له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قد روى آدم بن أبي ياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. فالمقصود أن سردها ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والذي اول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج، وانما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد انه بلغ من غير واحد من العلم انهم قالوا ذلك، اي انهم جمعوها من القران. وضعف الالباني رحمه الله في ضعيف الترمذي. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في البلوغ انه مدرج، ان الاسماء مدرجه. فاذا سرد الاسماء غير ثابت غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ادرجه بعض الرواه. والحديث كما سمعته في الصحيحين بغير سرد الاسماء، ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وهذه الاسماء غير معروفه اخفاها الله ليتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص، وحفظها يشمل ضبطها وفهم معناها وتوسل الى الله بها والعمل بما يمكن العمل به منها من أسماء الله الكريم يعمل يتصل صفة الكرم وهكذا. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق.
نعم. هذا الحديث هذا الحديث هذا ضعيف وهو مرسل مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة كما سبق في إسناد والد المؤلف روى عن أبيه ولم يوثق. وفيه أيضا علي بن الحسن المري أبو الحسن كذلك لم يرف له توثيق. وفيه يحيى بن سلام فيه ضعيف هو ضعيف. وفيه أيضا خداش بن عياش العبدي البصري قال إنه لا يعرف خداش من هذا. قال ابن حجر لجم الحديث. وكذلك هو مراسيل الحسن البصري ومراسيل الحسن البصري ضعيفة لكن له شاهد الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا بلفظ لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله فهو يشهد له الحديث الأول لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق وهذا والشاهد لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله. والحديث أخرجه أبو الشيخ العظمة وأبو نعيم في الحلية والإصبهاني في الحجة في بيان المحجة كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الجليل نعطي عن شهر بن حوشب. وحسن إسناد الألباني رحمه الله على هذا إذا كان هذا الحديث يعني حسن بشواهده يكون المؤمن يتفكر في خلق الله ويستدل به على قدرته ووحدانية الله ويشهد لذلك عن النصوص القرآنية. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله أثنى على أولي الألباب في تفكرهم في مخلوقاته وأن مخلوقات الله آيات وعبر لأولي الألباب وهم أصحاب العقول الذين يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة. قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه إن في خلق إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون. فالله تعالى أثنى على الذين يتفكرون في خلق الله ويستدلون بها على قدرته ووحدانيته فالتفكر في خلق الله.
نعم. علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا.
نعم. هذا الحديث هذا ضعيف جدا وهو مرسل لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه ولكن مثل الحديث صحيح مثل الحديث صحيح خرجه الشيخان كما سيأتي لكن الساد الحديث ضعيف جدا وهو مرسل أيضا هو المرسل ضعيف ففي إسناده وهو موصول هذا الحديث موصول بالسند السابق بالسند السابق يعني قال عن علي يعني علي بن الحسن حدثني أبي عن علي فهو من رواية المؤلف روى عن أبيه عن علي بن الحسن. وسبق أن والد المؤلف رحمه الله لم يوثق وكذلك
علي بن حسن كذلك لم يوثق، وفي إسناده أيضا أشعث وهو بن سعيد البصري أبو الربيع السمان قال عنه الإمام أحمد مطلب الحديث، قال ابن معين ليس بثقة، قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الحافظ المتروك. وفيه أيضا من لم يقف على ترجمة وحي يحيى بن يحيى بن يحيى بن سلام، وكذلك والده محمد بن يحيى بن سلام، وكذلك أيضا هو مرسل رسيل عروة، عروة من التابعين، فهو الحديث ضعيف ضعيف السند، لكن المتن صحيح. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، عن عبد الباقي كلاهما عن طريق من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. واللفظ البخاري. والحديث إنما ورد في الوسوسة في التوحيد، الوسوسة في التوحيد، الشيطان وسوس الإنسان في التوحيد، وهذا أعظم ما يكون من الوسوسة، يوسوس في التوحيد، يشككه في ربه. يأتي الشيطان واحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الملائكة، ثم ينفق فيقول من خلق ربك، من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، واللفظ الآخر فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذن الحديث في الوسوسة في التوحيد، إذا جاء الشيطان يوسوس لك في التوحيد ماذا تقول؟ يوسوس يقول من خلق ربك، قد يوسوس التوحيد يوسوس يقول هل في جنة، هل في نار، هل في بعث، ماذا يعمل الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا إلى أمرين، الأمر الأول الاستعاذة بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني الانتهاء لينتهي يعني يقطع التفكير. وقد جاء في حديث أخرى أيضا أنه يفعل أن من وسوس له الشيطان فهو يفعل أمور، أمران ذكر في هذا الحديث الاستعاذة بالله والثاني الانتهاء يعني يقطع التفكير ويشتغل في أمور دينه ودنياه، يقطع التفكير. والثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثالث النفع عن يساره، ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثالث أن يقول آمنت بالله ورسله كما في هذا الحديث، يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. والأمر الرابع حديث يقرأ الله أحد الله الصمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر الثالث يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تقول ستة أشياء يفعلها من ابتلي بالوسوسة في التوحيد، أولا يستعيذ بالله من الشيطان، ثانيا ينفث عن يساره، ثلاثا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان ينفث نفس مع السعادة، ثلاثا ثم يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاثة. ويقول ويقرأ أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبذلك وهذا يكون علاج للوسوسة. وكذلك ينتهي يقطع التفكير، يقطع التفكير يشتغل في أمور دنيا ودنيا، وهذا يكون علاج لهذه الوسوسة، وحينئذ يقيه الله شر هذه الوسوسة، وهي من أعظم الوسوسة، أعظم الوسوسة في التوحيد. الشيطان والعياذ بالله حريص على إضلال بني آدم وإغوائهم، قد يوسوس له مثلا في ربه، يوسوس له في البعث، يقول هل في ما في بعث، ما في بعث ولا في جزاء ولا في جنة ولا في نار، قد يوسوس له في الملائكة، يقول ما في ملائكة، ما في كذا، يفعل هذه الأشياء، بهذا يسلم من وسوسة الشيطان وشره. نعم.
باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاس عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن.
نعم، قال محمد هو المؤلف حمزة بن زمين. ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. هذا قول أهل السنة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق ولا خالق، له صفة من صفات الله، والله تعالى هو خالق، الله هو الخالق بذاته وصفاته، ولا يقال أن الصفة هي الخالق. فالقرآن كلام الله، فمن قال إذا القرآن مخلوق فقد كفر، كما قرر ذلك الأئمة. والمراد تكفير على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه. السلف يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من كفر الله فهو كافر، عموم يعني على وجه العموم. أما فلان ابن فلان قال إن القرآن مخلوق أو قال أنكر رؤية الله، فهذا لا يكفر حتى تقوم على الحجة، حتى تجد الشروط وتنتفي الموانع. فالسلف يقول: كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قالت الجهمية والمعتزلة إن القرآن مخلوق، وهذا كله ضلال. فقول الجهمية والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، والأشاعرة يقولون القرآن نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، نصفه القرآن نصفه مخلوق وهو اللفظ، اللفظ والحروف والأصوات هذه مخلوق، وأما المعنى فليس مخلوق. وصار بعضهم نصف هذا المعتزلة، لأنهم يقولون القرآن ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ، القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ما يسمع كلام القرآن، ما يسمع. ما هو القرآن عندهم؟ القرآن يقول معنى قائم بنفس الله ما حد يسمع. كيف إذن علم الناس القرآن؟ اختلفوا في هذا، فقال طائفة منهم إن الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، هذا القرآن الذي تكلم به جبريل من عنده عبارة عبر بها، فهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر به. ومنهم من قال إن الذي عبر هو محمد، وقالت طائفة إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، هذا من أبطل الباطل، جعل الرب أبكب لا يتكلم، نعوذ بالله، ما يتكلم. القرآن الكلام معنى قائم بنفس الرب مثل العلم، وهذا من أبطل الباطل. شبهتهم في هذا يقول: لو قلنا إن القرآن كلام لفظ وحروف وأصوات هذه حادثة، ويلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الله، والله منزل عن الحوادث. ففرارا من ذلك قال القرآن ما هو بلفظ ولا حرف ولا صوت، ما في حروف ولا أصوات ولا لفظ، معنى قائم بالنفس بنفس الرب. ولهذا يقول اشتهر عند العلماء أن الأشاعرة يقول الكلام هو المعنى النفسي، المعنى النفسي القائم. وأما أهل السنة فقالوا إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، الكلام لفظ ومعنى، حرف وصوت، تكلم الله به بحرف وصوت، سمعه منه جبرائيل، والله تعالى ينادي آدم في المطير يقول يا آدم، يناديه بصوت يقول لبيك وسعديك، فيناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولهذا فإن بعض الأشاعرة الذين عندهم غلو والعياذ بالله لا يبالون بالقرآن ولا يرون له تعظيم، مصحف يقول مصحف ما في كلام الله، فهم يقولون أن القرآن كلام الله يعني من باب المجاز، وإلا عند التفصيل يقول القرآن المصحف ليس فيه كلام الله، وإنما هو مجاز عن كلام الله، كلام الله تأدى بهذا الحروف بهذا الألفاظ تأدى به كلام الله، وإلا كلام الله في قائم معنى قائم بنفسه لا يسمع، لكن القرآن تأدى به كلام الله. قالوا فنحن نسمي القرآن كلام الله مجازا ما في المصحف، حتى إن بعضهم والعياذ بالله غلا وقال المصحف لو رميته
أو دس بقدميك ما في كلام الله. أعوذ بالله،
أعوذ بالله من
زيغ القلوب. أما أهل السنة فيقول القرآن، القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حرف وصوت، لفظ ومعنى. والمعتزلة يقولون أن القرآن حرف وصوت لفظ ومعنى، لكن مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى مخلوق، والحرف مخلوق والصوت مخلوق. لكن الأشاعرة صاروا مذبذبين بين المعتزلة وبين أهل السنة، فصاروا مع المعتزلة في قولهم أن اللفظ مخلوق، وصاروا مع أهل السنة في قولهم أن المعنى غير مخلوق. مثل الرؤية، الرؤية المعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة وأنكروا العلو، وأهل السنة أثبتوا العلو وأثبتوا الرؤية. ولا شاعر تذبذبوا، أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو، قالوا إن الله يرى لكن من ذات جهة، من أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. عن يمين؟ لا. عن شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. أين يرى؟ يرى، يرى لا في جهة. هذا غير معقول، ولهذا أنكر عليهم جمهور العقلاء، وقالوا ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله يرى في لا في جهة، لأن الرؤية لا بد أن تكون في جهة من الرأي، لا بد أن يكون الرأي مواجها للمرئي مباينا له، لا بد من هذا. كيف لا يرى، يرى لا في جهة؟ لا يمكن. قد دلت النصوص على أن العباد يرون ربهم من فوق، إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيته. ثم ذكر المؤلف الحديث قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. هذا الحديث ضعيف وهو مرسل أيضا من مراسيل جبير بن نفير، وفي إسناده العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي، صدوق فقيه رمي بالقدر وقد اختلط وتغير. وجبير بن نفير مخضرم، وهذا الحديث روي مرسلا وروي متصلا، والصواب فيه الإرسال، رواه معاوية بن صالح واختلف فيه عليه، رواه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث عن العلاء بن الحارث عن زيد بن عطاء عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر مرفوعة، وأخرجه الحاكم من مستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات. فالحديث روي مرسلا وروي متصلا، ولكنه مرسل ضعيف، وفي سند أيضا في بعض المتابعات والشواهد من هو متكلم فيه. المقصود أن الحديث ضعيف، قول إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، هذا معنى ضعيف. ولكن من المعلوم عند أهل السنة والجماعة النصوص أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به، لفظه هو معناه، وتكلم به، وأن القرآن كلام الله لفظه معناه، تكلم به وسمعه منه جبرائيل، ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله يسمع كلام الله مسموع بالآذان، معلوم بالقلوب، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف. فكيف تصرف، كيف ما تصرف هو كلام الله. فكلام الله إن كتبت فهو مكتوب، وإن قرأت فهو مقروء، وإن علمت فهو معلوم، وإن حفظت فهو محفوظ، وإن قرئ فهو مسموع. وكله وهو في هذه المعاني حق، كله في هذه المعاني في هذه الوجوه حق، ولا يقال إنه مجاز. كما قال السنة كلام الله مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، معلوم بالقلوب، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، وهو في هذه المواضع كلها حق، حق على حقيقة ليس مجازا. ولو كان مجازا لصح أن ينفى ويقال ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما سمع القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله. وهذا لا يمكن أن يكون، لا يجوز أن تقول أن القارئ ما سمع كلام الله، بل الذي يسمعه القارئ هو كلام الله، والذي يحفظه الحافظ هو كلام الله، والذي يعلمه في قلبه هو كلام الله، والذي يكتب هو كلام الله. ففي هذه الوجوه كلها حق، هو معلوم بالقلوب، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مقروء بالألسن، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. وجاءت النصوص الكثيرة في فضل تلاوة القرآن وأن الله تعبد عباده بتلاوته. هذه من السنة: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا هو الصواب. أما هذا الحديث فهو ضعيف. وفق الله جميعا. طاعة الصلاة والسلام.